بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن قضية الدس في العلوم الإسلامية عموما، وفي كتب التصوف خصوصا، وما نسب للعلماء والأولياء من أقوال وأفعال غير صحيحة النسبة، نسبتها بالأصل غير صحيحة. وقد تكلمنا عن الدس عن الإمام سيدنا علي بداية، وعن الإمام أبي حنيفة، وعن الإمام الغزالي والجيلاني وما شابه ذلك. واليوم نصل إلى الشيخ محي الدين ابن عربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونتكلم ما جاء من دس عليه في كتبه. بداية أيها الإخوة، نحن دائما نسعى إلى جمع الكلمة، إلى توحيد الصف، وعدم إثارة الخلافات خصوصا بين العامة. يعني هذه قضية مهمة جدا، يجب إخوتي الأكارم أن نقدم لعامة الناس وجبات علمية وفكرية وتربوية تجمع الكلمة وتوحد الصف وتزيل الشقاق والخلاف من بين أفراد الأمة. ونحن لا نقبل أن تثار القضايا العلمية الخلافية في العلن، يعني على مؤتمرات علمية وفضائيات وما شابه ذلك، هذا مما يشوش الناس من غير فائدة. وكذلك نحن لا نقبل أن تثار القضايا الخلافية في أوقات الأزمات، وإنما تثار القضايا العلمية الخلافية في المؤتمرات العلمية بين العلماء، في المكاتب، في المؤسسات العلمية وما شابه ذلك، بعيدا عن العامة، بعيدا عن الشارع الذي بين الناس، بعيدا عن الأزمات. لأن الأزمات أيها الإخوة يجب أن تجمع كلمتنا وأن توحد صفنا، ونحن لا نقبل أن نناقش في الأزمات قضايا خلافية، أو أن نناقش بين العامة، أو أن نناقش في مجالس العامة قضايا علمية تخصصية. وحقيقة البرامج التي تطرح اليوم عبر الفضائيات من نقاشات في قضايا تخصصية لا تعني العامة، يعني هناك أحيانا مسائل تطرح في العقيدة، في مسائل الفقه، في مسائل التربية والأخلاق والتصوف، هي تخصصية جدا. طيب ماذا يفيد العامة أن تطرح أمامهم هذه المسائل الخلافية؟ جميل أن نعطيهم عن خلاصة الأمر، أن نعطيهم وجبة علمية فكرية تربوية تتناسب مع ما ينتفعون به ويستفيدون منه، وهكذا. وكذلك أيها الإخوة، نحن لا نقبل اليوم أن يعني نجعل من رموزنا وكبارنا يعني سببا لخلاف هذه الأمة. يعني الشيخ الأكبر نحن نسميه الشيخ الأكبر، وربما البعض يسميه تسمية أخرى لا أحب أن تقال ولا أن تذكر. طيب لماذا هذا التناقض؟ طيب يا ترى هل اختلط الحق بالباطل بهذه الدرجة؟ الواقع لا، ولكن لو أن الأمر انتقل إلى العلماء وتناقش به العلماء بطريقة علمية لوصلنا إلى أشياء تجمع كلمتنا وتوحد صفنا، ولا تجعل من هذه المسائل الخلافية سببا للمشكلات والعداوة بين الناس. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، نحن يجب علينا أن نميز بين أمرين، بين الحكم على الكلام والحكم على الشخص. الحكم على الكلام هذا ما في إشكال، يعني لو أن كلمة مكفرة وجدناها في كتاب نقول هذه الكلمة مكفرة، هذه كلمة غير صحيحة، هذه تخالف العقيدة، تخالف الدين. طيب لكن هل نحكم من خلال ذلك على الشخص أنه والله صاحب هذا الكتاب كذا؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ربما كانت مدسوسة وربما كانت كذا، فنقول هذا الكلام غير صحيح. طيب، وربما يعني هذا الكلام كان له محمل علمي دقيق وشرح دقيق ربما لم نفهمه. طيب، نحن الآن أحسن ما نقع بورطة الكفر والإيذاء لأولياء الله عز وجل، فلنتهم أنفسنا قليلا ولنحكم على ظاهر هذا الكلام ولا يسري ذلك إلى المتكلم، فربما وقعنا بخطر عظيم بهذا الاتجاه. نحن لا نريد أن نقبل الكلام الخطأ، ولا نريد أن ينتشر الكلام الذي يحتمل وجوها بين الناس. يعني نحن الآن نريد أن نقدم للناس وجبات صافية، فلذلك الآن الكتب التي فيها ربما خلاف، فيها تشويش، فيها دس، فيها كذا، طب لماذا نقرئها للعامة؟ ولماذا نجعلها بين أيدي العامة؟ ولماذا نتنازع عليها؟ طيب، هذا الكتاب أنت الآن لا تريد أن تقرأه، خلاص دعه. أنا الآن ربما أقرأه وحدي، أقرأه مع مجموعة خاصة وما شابه ذلك، ولا نقول ذلك للعامة. طيب ماشي، أما أن نجعل من هذه الكتب وهذه المسائل، وأن ننبش ذلك في بطون الكتب، وأن نجعلها مسائل نكفر بعضنا ونسيء إلى بعضنا ونمزق كلمتنا، هذا منهج أيها الإخوة لا يقبل في دين الله تبارك وتعالى.
وكذلك دسوا على الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى. قال الشعراني: كان رضي الله عنه متقيدا بالكتاب والسنة.
سبحان الله، والإمام الشعراني أيها الإخوة عندما يشهد لرجل، ضع في ذهنك دقة ميزانه وسمو مرتبته، فعندما يقول لك عن الشيخ الأكبر كان متقيدا بالكتاب والسنة، قدر هذه الشهادة وقف عندها.
ويقول: كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك.
الله أكبر، هذا كلام مين؟ كلام الشيخ الأكبر. كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك، يعني ليس هناك فكرة ولا عقيدة ولا كلمة ولا فعل ولا خلق إلا وهو خاضع لميزان الشريعة. ويجب عليك أيها السالك وأيها الولي أن تبقى متمسكا بميزان الشريعة، لا تغفل عنه أبدا.
إلى أن قال: وهذا اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة، وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إنما هو لعلو مراقيه.
سبحان الله، وهذا شيء واضح يا أخواننا. يعني الشيخ الأكبر عنده من الكلام العالي الرفيع والدقيق والعميق ربما لا نستطيع أن نفهمه أحيانا. يعني أنا أذكر مثلا كنا نحضر بعض الدروس يقرأ فيها بعض كتب الشيخ الأكبر، صدقا تمر أحيانا ربما صفحات لا نفهم منها شيئا. طيب أنا الآن إذا شيء ما فهمته، هل يحق لي أن أحكم على هذا الكلام أو على القائل لهذا الكلام؟ الجواب لا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا لم أفهم الكلام ولم أعرف مراد المتكلم، كيف أحكم عليه؟ أنا الآن أقف وأقول هذا كلام ما فهمته. طيب صاحب هذا الكلام نقول جاء عنه ما يدل على صلاحه وعلى ولايته وعلى علو مقامه من خلال كتب أخرى وأقوال أخرى قال في كتبه، ومن خلال ما نقل عنه وما شهد له عبر تاريخ الأمة من صلاح وولاية وغير ذلك. ثم بعض الناس ربما يتكلم كلاما يسيء فيه إلى مقام هذا الشيخ.
وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه.
نعم،
كما أخبرني بذلك سيدي أبو طاهر المغربي نزيل مكة المشرفة.
من عم يتكلم أخواننا؟ الإمام الشعراني.
ثم أخرج لي نسخة الفتوحات التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة قونيا، فلم أرى فيها شيئا مما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت الفتوحات. ثم قال الشعراني رحمه الله تعالى: إذا علمت ذلك فيحتمل أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه كما دسوا في كتبي أنا، فإنه أمر قد شاهدته عن أهل عصري في حقي، فالله يغفر لنا ولهم، آمين.
آمين. والحقيقة يا أخواننا أننا يجب علينا أن نكون على وعي في هذه المسائل. يعني الآن الخلاف على الشخص ماذا ينفعنا؟ لا شيء، لكن تمزيق الكلمة وتفريق الصف هذا يضرنا. لذلك دعونا أيها الإخوة من كتاب كذا أو ربما من الشيخ كذا، دعونا من الخلاف في هذه المسائل وتعالوا نتفق على المجمل الذي نعتقده معا. يعني الآن بيني وبينك اتفاق في مسائل كثيرة جدا، مسألة معينة هناك فيها خلاف. طيب أنت الآن تريد أن تحذر من فكرة ما، طب حذر من الكلام من الفكرة، لا يجوز أن نقول كذا، هذه عقيدة غير صحيحة، هذه فكرة غير صحيحة. أما أنت الآن أن تتجرأ على صاحب كلام قيل في كتاب أو دس عليه أو كذا وتحكم عليه من خلال كلام إما أنه لم يثبت أو أنك لم تفهمه أو أنه ربما كان مدسوسا، ومع ذلك تتجرأ في الحكم على رجل صالح ولي كبير، هذا خطأ أيها الإخوة، فيه جرأة من قبلنا. فماذا نفعل؟ نحن الآن إخوتي الأكارم ندع أناسا شهدت لهم الأمة عبر تاريخها الطويل بولاية وصلاح وعلم ومعرفة وحال وسلوك، ندع أمرهم لله عز وجل ونتعامل مع المسائل العلمية تعاملا علميا. يعني الآن نحذر من عقيدة، نخطئ فكرة ونصوب مسألة، هذا لا إشكال فيهم، لكن الإشكال يا أيها الإخوة أن نجعل من ذلك سببا لتفريق الأمة وتكفير الناس وما شابه ذلك وتمزيق الصف وسببا للعداوة فيما بيننا. شيء مؤسف يا أخي أن الآن شباب مثلا يجتمعون يطرحون مسألة تخصصية قالها الشيخ الأكبر، أنه هذا كلام يجوز لا يجوز، أنت مصيب أنت مخطئ. طيب النتيجة ما هي؟ تفرقنا تعادينا تمزقنا. طيب نحن الآن هل مستوانا أن نقوم هذه المسألة التخصصية؟ الجواب لا. طيب هل من شأننا أن نكفر ونحكم على الناس بالعقائد؟ الجواب لا. طيب نحن الآن لماذا خسرنا مجلسنا ونحن ربما أصحاب وربما كنا أصدقاء وربما كنا متحابين ومتقاربين وبيننا صلة قوية، لماذا نجعل من هذه المسائل الجزئية سببا للخلاف فيما بيننا؟ أنا أقول يا أيها الإخوة دائما إذا كنا في مجلس ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على جمع الكلمة وتوحيد الصف واجتماع القلوب. يجب علينا أيها الإخوة أن نجعل من النقاط الكثيرة المتفق عليها أساسا في الصلاة فيما بيننا، ثم هذه القضايا التي ربما نختلف فيها دعوها إلى مجالس العلم، دعوها إلى العلماء، دعوها إلى المؤسسات العلمية، نتكلم عنها في غير هذا الموضع بعد أن نتفق على أننا لا يعني نقبل خطأ ولا نقبل كفرا ولا عقيدة فاسدة، لكن نتربص بداية ونهدأ بداية ونتريث قليلا حتى نتيقن من نسبة هذا القول، ثم بعد ذلك حتى نتعرف على معنى هذا القول، ثم بعد ذلك أن نقول هل ثبت عن الشيخ وهل دام عليه إلى الممات أم ماذا. قبل أن نفعل كل ذلك لا يحق لنا أن نحكم على أحد. والله أنا أحيانا يعني أسأل عن مسألة عن إنسان أنا أخالفه طبعا في كتاب كذا، فيقال لي ما حكم فلان؟ أنا أقول له هذا الكلام الذي قاله نخشى عليه منه، لكن لا أحكم عليه. الحكم على البواطن لله عز وجل، نحن لا نحكم على الأشخاص إلا بكفر صريح بواح ثبت عنهم من جهة وكان معناه واضحا قطعيا وعلمنا ثباتهم على ذلك إلى الممات، عندها نحكم على الشخص. هل إذا قلنا فلان من الذين ماتوا غير مسلم ماذا يترتب على ذلك؟ يعني هل نحن في عنا قضية ميراث؟ لا. في عنا صلاة جنازة؟ لا. طب ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ لا شيء، إلا أننا سننتفع منه بكتبه أو لا. نحن الكلام الخطأ تركناه، لكن حكم على الشخص ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إخواننا أنه أنا هذا الشيخ ما بيقرأ له، طب لا تقرأ له. إذا أنت الآن لست ملزما أن تقرأ لفلان أو فلان، فلان لا تريد أن تقرأ كتبه، طب لا تقرأ. لكن لماذا تنكر على من يقرأ إذا كان يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، ويستطيع أن يفهم من الكلام ما لا تفهم أنت، وربما عنده قواعد قبول للكلام ما لا تملك أنت؟ لذلك هذه قضايا أيها الإخوة ندعو أنفسنا دائما إلى التعامل معها بدقة علمية فكرية، يزول فيها حظ النفس، ويزول فيها الحكم الجريء بلا ضوابط، ويزول عنها الحسد والحقد وما شابه ذلك، لنكون حقيقة تحت سقف الإنصاف في التعامل مع خلق الله تعالى.
ذكر الفقيه الحنفي صاحب الدر المختار أن من قال عن فصوص الحكم للشيخ محي الدين بن عربي إنه خارج عن الشريعة وقد صنفه للإضلال، ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه؟ أجاب: نعم، فيه كلمات تباين الشريعة، وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع.
يعني هذا أيضا منهج غير صحيح، يعني عبارة الآن واضحة أنه غلط، في داعي أني أتكلف في تصويبها وما شابه ذلك. نقول هذه عبارة الآن إحنا ظاهرها كذا غير مقبول، نقف كذا. والأفضل أن نبعد هذه العبارات وهذه الكتب خصوصا عن أيدي العامة والمبتدئين من طلبة العلم.
لكن الذي تيقنته أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره، فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات. قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار عند قوله: لكن الذي تيقنته، وذلك بدليل ثبت عنده أو لسبب عدم اطلاعه على مراد الشيخ فيها، وأنه لا يمكن تأويلها، فتعين عنده أنها مفترات عليه، كما وقع للشيخ الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنه، حتى اجتمع بعلماء عصره فأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء، فإذا هي خالية عما افتري عليه. وقال ابن عابدين أيضا عند قوله: فيجب الاحتياط، لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر، وإلا فلا يفهم كل أحد مراده فيها، فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه أو فهم خلاف المراد. ومن المدسوس على الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى أيضا القول بأن أهل النار يتلذذون بدخولهم النار، وأنهم لو أخرجوا منها تعذبوا بذلك الخروج. قال الشعراني رحمه الله تعالى: وإن وجد نحو ذلك في شيء من كتبه فهو مدسوس عليه، فإني مررت على كتاب الفتوحات المكية جميعه فرأيته مشحونا بالكلام على عذاب أهل النار. وقال أيضا: كذب من دس في كتاب الفصوص والفتوحات أن الشيخ محي الدين بن عربي قال بأن أهل النار يتلذذون بالنار، وأنهم لو أخرجوا منها لاستغاثوا وطلبوا الرجوع إليها، كما رأيت ذلك في هذين الكتابين، وقد حذفت ذلك من الفتوحات حال اختصاري لها. حتى ورد عن الشيخ شمس الدين الشريف بأنهم دسوا على الشيخ في كتبه كثيرا من العقائد الزائغة التي نقلت عن غير الشيخ، فإن الشيخ من كمل العارفين بإجماع أهل الطريق، وكان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام، فكيف يتكلم بما يهدم شيئا من أركان شريعته ويساوي بين دينه وبين جميع الأديان الباطلة، ويجعل أهل الدارين سواء. هذا لا يعتقده في الشيخ إلا من عزل عنه عقله. فإياك يا أخي أن تصدق من يضيف شيئا من العقائد الزائغة إلى الشيخ، واحمي سمعك وبصرك وقلبك، وقد نصحتك والسلام. وقد رأيت في عقائد الشيخ محي الدين الواسطي ما نصه: ونعتقد أن أهل الجنة والنار مخلدون في داريهما، لا يخرج أحد منهم من داره أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال: ومرادنا بأهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين والمعطلين، لا عصاة الموحدين،
لأن عصاة الموحدين المؤمنين مصيرهم إلى الجنة يخرجون منها، وهذا إن دخلوها، لأن الله قد يعفو عنهم ويغفر لهم ابتداء.
فإنهم يخرجون من النار بالنصوص. ويؤيد ما ذكرنا بأن هذا القول مدسوس على الشيخ محي الدين ما ذكره الشيخ نفسه في الباب 71 من الفتوحات: عندما تغلق أبواب النار كيف يصير أهلها كقطع اللحم حينما تغلي بهم النار ويصير أعلاها أسفلها. وكذلك ما ذكره الإمام الباجوري الشافعي في شرحه على جوهرة التوحيد: وما يقال بتمرن أهل النار بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا، مدسوس على القوم الصوفية، كيف وقد قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
يعني آية واضحة أخواننا، كيف يجرؤ مسلم أن يقول أن والله أهل النار في النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة في الجنة؟
فكيف يعتقد مسلم هذه العقيدة الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن يوسف الكافي بعد أن ذكر فريق الجنة وأنهم مخلدون فيها ومنعمون، ذكر فريق أهل النار فقال: وفريق السعير خالدون فيه أبدا، لا ينقطع عنهم ألم العذاب. وقال بعضهم: ينقطع عنهم وينقلب في حقهم استلذاذا، بحيث لو عرضت عليهم الجنة لأبوها لما هم فيه من الاستلذاذ. ومعتقد هذا كافر بلا شك ولا ريب لتكذيبه الله تعالى في خبره: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وفي خبره أيضا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، وغير ذلك من الآيات الدالة على استمرار عذابهم. وما نسب إلى الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى أيضا افتراء عليه القول بسقوط التكليف. يقول العلامة الشعراني رحمه الله تعالى: وقد ذكر الشيخ محي الدين أنه لا يجوز لولي قط المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طريق كشفه على تقديرها عليه، كما لا يجوز لمن كشف له أن يمرض في اليوم الفلاني من رمضان أن يبادر للفطر في ذلك اليوم، بل يجب عليه الصبر حتى يتلبس بالمرض.
يعني الآن إنسان من الأولياء اطلع أنه سيمرض يوم الفلاني في رمضان مرض يبيح له الفطر، اطلع وعلم ذلك، هل يحق له أن يفطر من أول النهار؟ لا. فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يبدأ بالصوم. ليه؟ لأن هذا الإنسان صباحا ما كان فيه شيء، هو عرفان أنه بالنهار حيمرض، إنه لما بتمرض تفطر. أما أنت الآن في أول النهار لست مريضا، فيجب عليك أن تصوم. انظروا إلى هذه الدقة أيها الإخوة. ليه؟ طب لماذا يذكر هذه المسألة؟ حتى يقطع عن بعض الزنادقة ادعاءهم أنهم والله يعني سقط عنهم التكليف لعلمهم لكشوفات لديهم وما شابه ذلك. فهو يحذر من قضية دعوى بعض الزنادقة سقوط التكليف عنهم،
لأن الله تعالى ما شرع الفطرة إلا مع التلبس بالمرض أو غيره من الأعذار. قال: وهذا مذهبنا ومذهب المحققين من أهل الله عز وجل. ومما دس على العارف الكبير الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى قوله: أذن لي ربي أن أتكلم وأقول أنا الله، فقال لي: قل أنا الله ولا تبالي. وفي هذا من الشناعة والاشتراء ما يغني عن الإطالة.
سبحان الله. ومع ذلك يا أخواننا، أنا والله أعتب على بعض الإخوة عندما أجده يعني يقرأ في كتاب من هذه الكتب، يقول لك والله عم أقرأ كتاب كذا، أو عم يقرأ إخوانه كتاب من هذه الكتب وهو ليس أهلا لا لقراءة هذا الكتاب ولا أدنى منه، لا في مجال العقيدة أحيانا ولا التصوف ولا غير ذلك. يا أيها الإخوة الأكارم، نحن اليوم لا نريد أن نقرأ بالتشهي، وإنما يجب أن نقرأ بضوابط العلم. يعني أنت كتاب مثلا ربما أن جاءك من مكتبة عالم ما، ورأيت هذا الكتاب أن والله كان عن فلان، أو أحيانا جدك كان وليا كان عالما كان كذا فعنده بعض الكتب. يا أخي، هذه الكتب التي يقرأ بها المتخصصون من العلماء والأولياء لا ينبغي أن يقرأ بها العامة والمبتدئون في طلب العلم، وهذا ما يجب أن نحذر منه. أنا بسمع أحيانا أن والله فلان عم يقرأ كذا، طب لماذا عم تقرأ الكتاب هذا؟ طب ليش أنت الآن يعني تركت كل الكتب الإسلامية يلي الآن لا إشكال فيها لا في الظاهر ولا في الباطن ولا كذا وتنفع الناس، وأتيت إلى هذه الكتب التي فيها بعض المسائل المغلقة علينا في الفهم؟ طب ما هو السبب؟ الحقيقة أخواننا أن هذا الإنسان ربما يريد أن يقال عنه أنه عم يقرأ كتاب كذا وأنه هو أهل أن يقرأ كتاب كذا، وربما أخواننا هو الآن يريد أن يغطي تقصيره في ميدان العلم والسلوك من خلال تقريء هذا الكتاب.
ومما دس على رابعة العدوية رحمها الله تعالى قولها عن الكعبة: هذا الصنم المعبود في الأرض. وهذا ابن تيمية نفسه يكذب نسبة هذا القول إليها ويبين أنه مدسوس ومكذوب عليها، فقد قال حين سئل عن ذلك: وأما ما ذكر عن رابعة من قولها عن البيت إنه الصنم المعبود في الأرض فهو كذب على رابعة المؤمنة التقية.
سبحان الله، والله أنا بتعجب إخواننا، لك هالكلام ما بيحكيه زنديق، ما بيحكيه حتى لو بقلبه ما بيتجرأ يحكيه. كيف يقال على لسان امرأة عارفة لك؟ ومتى؟ في زمن كان فيه العلم حاكما وكانت فيه الولاية ظاهرة وكانت بين علماء وأولياء وصالحين لا يسكتون عن أقل من هذا بكثير.
ولو قال هذا من قال لكان كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهو كذب. فإن البيت لا يعبده المسلمون
طبعا،
ولكنهم
نحن الآن نتوجه إلى البيت ولا نعبد البيت، نعبد ربنا عز وجل. نقف أمام البيت ونقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، مو إلى البيت، البيت قبلة نوجه إليها ظاهر أجسامنا، أما حقيقة عبادتنا وتوجهنا لله تبارك وتعالى.
ولكنهم يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه. ولو ذهبنا نستقصي ألوان التزييف في التاريخ الإسلامي والتصوف لما وسعتنا هذه الرسالة، إذ التصوف كان نصيبه من الدس والافتراء أعظم من غيره، لأن المزيفين أدركوا أن التصوف هو روح الإسلام وأن الصوفية هم قوته النافذة الضخمة وشعلته الوضاءة المشرقة، فأرادوا أن يطفئوا هذا النور. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإننا لا ننسى أن الذي ساعد على الدس والتضليل والافتراء عدم الطباعة الفنية والمراقبة الشديدة في الماضي كما هي عليه اليوم في عصرنا الحاضر من الطبع المنظم ومن العقوبات القانونية لمن يتجرأ على طبع شيء من الكتب بغير إذن مؤلفها، بخلاف عصر النسخ للكتب الخطية، فقد كان الدساسون والكذابون يروجون كتبا فيها ما فيها من الدجل والكذب ما الله به عليم، ويدخلون على كتب العلماء وخصوصا الصوفية الدسائس والأباطيل. لكن الله تعالى وله الحمد قيض لهذا الدين رجالا سهروا على تنقية الكتب الإسلامية وبينوا المدسوس فيها من الصحيح. وبهذا ونحن بهذا الكتاب المتواضع نساهم في تنقية التصوف الإسلامي مما علق به من دسائس وأمور دخيلة عليه، لنعيد له صفاءه وبريقه، ولينتفع الناس من طاقاته الروحية ونفحته الإيمانية في هذا العصر الذي خيمت عليه ظلمات المادية وآثام الإباحية وتيارات الإلحاد والوجودية.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.